الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من فتح العليم شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، قال رحمه الله: ولنبين شرف هذا الباب وبيان فضل هذا العلم بالنسبة لبقية العلوم، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وبمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تتحقق عبودية العبد لله سبحانه وتعالى من خوف وإنابة وعلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهو يحبها، وجعلت بين يدي المطلوب مقدمة من العبد في الدنيا والآخرة، كما في حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا الله ولم يثني عليه ولم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه في صحيح شيخنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فانظر كيف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة من قدم بين يدي سؤاله ثناء وحمدا لله سبحانه بأسمائه وصفاته، وبين من عجل ودعا بدونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم، وهو حديث الشفاعة الطويل، وحديث أبي هريرة عندهما أيضا: فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها الله. فانظر كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة لأمته بالحمد والثناء على الله بأسمائه وصفاته. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضيلة الابتداء بأسماء الله وصفاته بين يدي المطلوب. بل لا يمكن أن يدعى الله إلا بأسمائه، وإلا كيف ستدعوه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتوسل إليه بصفاته. لا يجوز أن تدعى الصفة، لا يجوز أن تقول يا رحمة الله، يا وجه الله، يا عين الله، لكن تقول يا الله، إلا أن التوسل بالصفات: أعوذ برضاك من سخطك، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك بعفوك، لا بأس. أما أن تقول يا عفو الله، يا وجه الله، يا ذات يا يد الله، هذا بعضهم يذهب إلى أن هذا من الكفر، لأنه دعاء لغير الله، دعاء للصفة، وليس هو دعاء لله عز وجل. دعاء الله يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قوي، يا عزيز. قال رحمه الله: ومعرفة أسماء الله وصفاته من الضروريات للعبد. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسان أنه كلما كانت حاجة العبد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره، وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره، وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثر، وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كان أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق وأسهلها وأهداها وأقربها، وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان انتهى. هذا هو الصحيح أن هذا العلم مقرب، لكن المبتدعة صعبوه على الناس، المبتدعة هم الذين صعبوه على الناس بالشبه. وإلا الإنسان يقرأ قل هو الله أحد ويعلم معناها، ويقرأ وهو العليم الحكيم وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو الرحيم الودود وغير ذلك، وهو يعلم معناها. لكن هم الذين صعبوها حيث زعموا أن هذه أسماء مخلوقة، بعضهم زعم أن هذه أسماء لا معاني لها، بعضهم يقول بغير ذلك. وقال في نفس الكتاب: من في قلبه أدنى حياه ومحبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشاف عنه من أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته، وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا شرف هذا العلم الوجه 77، وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو، رب العالمين وقيوم السماوات والأرض، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته، إلى أن قال: فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العبد بالسبب التام، وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله، فالعلم بذاته سبحانه وصفات بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام، انتهى. وانظروا بيان ذلك في أهل الإسلام، بيان ذلك في أهل الإسلام، يعني لما عرفوا الله عز وجل كانت أعمالهم على مقتضى طاعة الله أولا، ثم على مقتضى يعني مصالح العباد. أما إذا نظرت إلى الذين لم يعرفوا الله عز وجل من الكفار تجد أنهم بهائم، بهائم بل أسوأ من البهائم، يعني ماذا تحدث؟ لو ذكر الإنسان الفوارق بين البهائم وبين الكفار لوجد أن البهائم تفوقهم في كثير من الشأن. أولا البهائم غير مكلفة والكفار مكلفون، البهائم شأنها يوم القيامة كوني ترابا، وهؤلاء خالدين فيها أبدا في النار. البهائم ما تتعاطى المسكرات والمخدرات، البهائم قبل ذلك لا تشرك ولا تندد، وهؤلاء يشركون وينددون ويتعاطون المسكرات والمخدرات. البهائم ما عندها الواط، وهؤلاء عندهم اللواط، عندهم الفواحش، عندهم الأمور المنكرة. البهائم ما عندها الظلم، فهؤلاء عندهم الظلم، يأكلون الأموال بالباطل ويتعاطون الشرور الكثيرة إلى غير ذلك من الأمور التي يعاقرها هؤلاء البهائم الذين هم أسوأ من البهائم. الله عز وجل قال: أولئك كالأنعام، ثم قال: بل هم أضل. فهكذا، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بينما كلما ازداد إيمان الإنسان بربه سبحانه وتعالى كان عنده من المعرفة بنفسه والمعرفة بمصالحها ما ليس عند غيره. قال رحمه الله في الفوائد: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، وليس كمثله شيء في سائر صفاته. لو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر أو الباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أن له العزة جميعا، والقوة جميعا، والجود كله، والإحسان كله، والعالم كله، والفضل كله، والنور وجهه، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. حديث ضعيف، أنه قاله في لما رده أهل الطائف. قال: وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده. فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعز والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس: حجبت الذات بالصفات، وحجبت الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى يفهم البعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، أما معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته بحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه. يعني أفعاله كلها محبوبة، لكن في المفعولات ما يبغض، لأن أفعاله صادرة عن حكمته، فخلق إبليس لحكمة، ففعل الله عز وجل حسن، لكن إبليس رأس الشر، مؤذي، مفسد إلى غير ذلك، ولذلك يكرهه الله. فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما يحب سواه. فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة، وهذا هو حقيقة الإلهية. فإن الله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب غاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا، حتى يجمع الأمرين. الإخبار بالمحاسن بدون حب أحيانا يكون مدح فقط، قد تمدح من لا تحب. قال: وهو سبحانه يحمد نفسه بما يجري على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا. فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجوه، وما سواه فقير إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه ذاته في الأسباب والغايات، فإنه ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع انتهى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء، هكذا يقول الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقال رحمه الله: معرفة الله تعالى نوعان. النوع الأول معرفة وإقرار، وهي التي اشترك بها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. الثاني معرفة وجب الحياة منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته، أو خشته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه، وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل إشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال: أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذا المعرفة بابان واسعان، ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجمع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الدين الشرعي، في الحكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري. ولذلك يستطيع أن يتوصل بباب الأسماء والصفات إلى معرفة كثير من الأحكام، فكثير من الآيات تختم باسم أو صفة: العليم، الحكيم، السميع، البصير، القوي، العزيز، ذو القوة المتين، إلى غير ذلك. فيستنبط العالم من هذه الأسماء ما يؤدي إلى زيادة إيمانه، ما يؤدي إلى معرفة الحكم، كما استنبط من قوله سبحانه وتعالى: فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلماء: لما ختمها بالمغفرة والرحمة دل على التجاوز، دل على التجاوز عنهم وعدم المؤاخذة لهم بما صنعوه من الحق العام قبل القدرة عليهم. بينما لما ذكر ما يتعلق بقطع اليد: فمن تاب بعد ذلك فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ذكر العزة والحكمة، معنى أنه لابد يقطع. العزة تقتضي القوة والفعل، والحكمة تدل على أن القطع ليس بمحظور وليس بمفسد للإنسان، إنما هو من مصالح العباد. وإن كان ضرر على العبد السارق حيث تقطع يمينه، لكن فيه مصالح كثيرة. فكثير من الناس يتوصلون بالتأمل في ختم الآيات أو بالتأمل في ذكر يعني الأسماء إلى معاني بليغة مثل الحمد لله رب العالمين. يعني قال العلماء هذا من الترهيب، هذا من الترهيب كما أنه من الترغيب. لماذا لم يقل الحمد لله الرحمن الرحيم؟ لماذا لم يقل الحمد لله السميع العليم؟ وإنما قال رب العالمين، لأن الرب لها معنيان: المعنى العام الخالق الرازق المالك المدبر الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، فمثل هذا ترهيب. كيف تعصي رب العالمين؟ تتمرد عليه، تخرج عنه. والمعنى الثاني رب العالمين، وهذا معنى خاص، الرب بمعناها الخاص أنه يحفظ المؤمنين وينصرهم ويعزهم ويعليهم ويدافع عنهم. فكثير من الآيات يعني ينظر فيها لاستخدام أو لسياقة الاسم الحسن، لسياقة الاسم. الله المستعان، هذا باب عظيم. لولا أننا في هذه الأزمنة المتأخرة ضعفنا في باب التفكر والتدبر. وابن القيم رحمه الله له كلام كثير 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 كثير، ولذلك ننقل عنه كثيرا، لأنه من أكثر العلماء الذين فتح الله عليهم في باب الأسماء والصفات، حتى استخرجوا 3 مجلدات جهود ابن القيم رحمه الله في علم الأسماء والصفات، 3 مجلدات. يعني ذكروا ما يتعلق بالقواعد، ثم ذكروا ما يتعلق بالأسماء التي أثبتها ومعاني الأسماء والصفات ومعاني الصفات. فشيء عجيب من هذا الرجل. وانظر إلى قوله: يحب لذاته، يعبد لذاته، يعني لجميل صفاته، لعظيم ما هو عليه سبحانه وتعالى من الكمال المقدس. لا يمكن لعاقل إلا أن يحبه، إلا أن يطيعه، إلا أن يتعبد له، أي عاقل. لكن الناس دخلتهم الشبه، دخلتهم الهوى، دخلهم طاعة الشيطان.